الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعدنا والعود أحمد من بعد فترة الانقطاع، ونواصل سلسلة المحاضرات في سيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا في آخر مجلس ما حصل في بداية طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في المجلس الذي قبله كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ثم ذهب إلى أبي بكر، ثم ما حصل بعد ذلك لما ذهب إلى غار ثور. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور بعدما واعد الدليل ابن أريقط الليثي بعد 3 ليال، ليلة الجمعة ثم ليلة السبت ثم ليلة الأحد. فليلة الاثنين الأول من ربيع الأول، وهي السنة الأولى للهجرة، هنا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا ناحية المدينة، ولكنه خالف الطريق المعتاد الذي تمشي عليه القوافل حتى لا يرى، ولذلك يبتعد قليلا عن الطريق المعتاد، ثم إذا أراد حاجة اقترب من الطريق المعتاد ثم بعد ذلك ابتعد. وذكرنا المبيت الأول الذي باته النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طريق الهجرة من غار ثور، حتى نعرف هناك 3 ليالي في جبل ثور، غار ثور، من بعد 3 ليالي كان طريق الهجرة من غار ثور إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد إلى قباء، ما وصل إلى المدينة وسط المدينة مكان المسجد، لا، في البداية إلى قباء، وسيأتي الكلام على ذلك. كان خلال 8 أيام تقريبا، يعني 7 ليالي، 7 مرات بات النبي صلى الله عليه وسلم. المبيت الأول ذكرناه كان في كراع الغميم، وتبعد قرابة 140 كيلومتر تقريبا عن مكة، أو 150 كيلومتر تقريبا، مسافة طويلة يعني قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى، طبعا ذكرنا حادثة الراعي الأول الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المكان المشهور في قديد، وادي قديد، عند خيمة أم معبد، والتي يعني حصلت بعض الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم في خيمة أم معبد، فأسلمت رضي الله تعالى عنها بعد ذلك. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من خيمة أم معبد، قلنا بعد المبيت الأول انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي قديد، وكان هناك اللقية بأم معبد، وذكرنا ما حصل في هذه الحادثة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخيمة بقليل، كله في وادي قديد، يعني الوادي يكون متسع يعني كبير جدا. فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد، وتقريبا كانت يعني بعيدة عن يعني كما يقال عن مكة قرابة 150 كيلو، طبعا قبل قليل ذكرنا أن كراع الغميم يبعد قرابة 150 كيلو، الذي يبعد 150 كيلو ما هو كراع الغميم، هو وادي قديد. أما المبيت الأول كان في كراع الغميم، كان قرابة 60 كيلومتر، حتى لا تدخل المعلومات مع بعض، نرجع ونصحح هذه المعلومة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي وادي قديد من خيمة أم معبد، كانت حادثة سراقة ابن مالك الليثي رضي الله تعالى عنه، كان وقتها كافرا، وهذه الحادثة مشهورة والجميع مرت عليه. ولكن حتى نرتب الأحداث، المرور بخيمة أم معبد كان قبل أن يلحق سراقة ابن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي وادي قديد بعد أن خرج من خيمة أم معبد، هنا أدرك سراقة ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم. وسراقة ابن مالك كان رئيسا في قومه، شريفا فيهم، بني مدلج، وكان نقاصا للأثر. وأسلم رضي الله تعالى عنه متى؟ بعد فتح مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم خرج إلى الطائف، إلى حنين، ثم الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أتى سراقة ابن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي كتبه له في طريق الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم وفاء وبر. كان يخشى على نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخذ كتابا كما سيأتي الكلام، احتفظ بهذا الكتاب حتى بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد 8 سنوات من هذه الحادثة. يقول سراقة ابن مالك، ووقتها كان كافرا وكان سيدا في قومه بني مدلج، قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. جاءت إليهم، إلى بني مدلج، سراقة ابن مالك وقومه، رسل قريش: إذا مر بكم محمد أو أبو بكر فنعطيك الدية كاملة لأي واحد منهما، سواء كان ميتا أو حيا، قتلته أم أسرته، والدية كاملة، يعني 100 من الإبل لكل واحد منهما، يعني مال عظيم جدا، وخاصة في ذلك الوقت. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، قال: أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس. جاء رجل ونحن جلوس، ثم قال: يا سراقة، من الرسل الذين بعثتهم قريش يقولون الدية في محمد وفي أبي بكر، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. يعني عند الطريق الساحلي رأيت أسودة، الأسودة بلغة العرب يعني أشخاص، ولكن من بعيد ما لحقت عليهم، ولكن في ظني في الطريق الساحلي أنه محمد ومن معه. هذا الرجل الآن الرسول من قريش يقول لي سراقة ابن مالك. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم. يقول بما أنهم أشخاص وناحية الساحل، يقول عرفت أنه من محمد ومن معه. قال: فقلت: إنهم ليسوا بهم. يريد ماذا؟ أن يظفر بالدية. فيقول لهم: لا، ما هم هم. طيب من هم؟ قال: ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. عندنا من قومنا بني مدلج انطلق فلان وفلان، عندهم رحلة صيد، عندهم سفر، ترى ما هو محمد ولا كذا، ناحية الساحل لا نعرفهم من قومنا وقد خرجوا. هو يريد أن يذهب إليهم حتى يأخذ الدية. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، عرفت المكان، ولكن انتظرت في مجلس ساعة. يقول: ثم قمت فدخلت، يعني ذهب إلى بيته. قال: فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة. يقول رحت إلى البيت وأمرت الجارية أن تأخذ بالفرس فتخرجه من وراء أكمة حتى لا يراه الناس من قومه، والأكمة المكان المرتفع من الأرض، ولذلك يريد أن ماذا؟ يخفي الخيل، الفرس، حتى يذهب من وراء الأكمة ثم يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرف قومه بذلك فيسبقوه فيظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتحبسها علي يعني وراء الأكمة، قال وأخذت رمحي، أخذ الرمح الآن، ولكن من قبل أنت الآن جالس في مجلس وأخذت الرمح، الناس إذا رأوك قد أخذت الرمح إذن هناك ماذا؟ هناك شيء تريد أن تفعله، ماذا فعل بالرمح؟ قال وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت من الباب الخلفي، قال فحططت بزجه الأرض وخفقت عالية. يقول جعلت الزج يعني المكان الذي يطعن به وهي حديدة تلمع من بعيد، قال جعلتها ناحية الأرض ونزلت عشان اللي يشوفني من بعيد ما يلمح لمعان وبريق الحديد اللي هو رأس الرمح، قال فجعلته في الأرض ونزلت يدي حتى لا أرى من بعيد فيعرف قومي أنني قد ذهبت لهذه المهمة، قال حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، تقرب بي يعني سريعا حتى أقرب من الأسود التي قد وصفها لي هذا الرجل. قال فسار إليهم ناحية الساحل، قال حتى دنوت منهم، قال فعثرت بي فرسي فخررت عنها. يقول إلى الآن فقط لما قربت من الأسود وهم محمد وأبو بكر ومن معه، يقول بمجرد أن قربت منهم، ولكن ما هي القرب القريب جدا، لا الآن رأيتهم ورأوني، قال خرت بي الفرس الآن، قال فقمت سقط عن الفرس، الحادثة ستأتي بإذن الله، قال فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، الكنانة هي كيس السهام، الكيس الذي توضع فيه السهام تسمى كنانة، ماذا كان يضع في هذه الكنانة؟ قال فاستخرجت منها الأزلام، والأزلام كانت عند الجاهلية أشياء يعني يعرفون بها الخير والشر وهي من الباطل، يضعون في هذا الكيس مثل الأقلام، بعضها يكون عليها نعم وبعضها يكون عليها لا، بعضها يكون عليها صح مثلا وبعضها يكون عليها خطأ، وهذا باطل قد أبطله الإسلام، فيريد أن يستقسم بالأزلام يعرف هل يذهب إلى النبي، الآن هو خر من الفرس وسقط، أخذ الكنانة ويريد أن يستقسم بالأزلام، يقول أريد أن أخرج حتى أعرف هل أذهب أو لا أذهب. قال فاستقسمت بها أضرهم أو لا، هل أكمل طريقي فأذهب إلى محمد ومن معه أو أبقى مع مكاني، قال فخرج الذي أكره ألا أضره، يقول خرج يعني مثلا لو كانت نعم ولا خرج لا، لو كانت صح أو خطأ خرج خطأ، يعني أنني لا أقبل ناحيتهم ولا أضرهم بشيء. قال فعصيت الأزلام، مع أنه باطل الآن الذي فعله، قال فعصيت الأزلام، الآن خطأ، لا تذهب، لا قال عصيت الأزلام، يريد الدية، الدية الآن نصب عينيه. قال وركبت فرسي مرة أخرى تقرب به، رأيتهم من بعيد الآن أسرعت ناحيتهم. قال فلما دنوت وقربت الآن منهم ولكن في مسافة إلى الآن بعيدة، قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. إشارة يا أخوان من هذا الحديث، والحديث في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في طريقه بصوت عال، لأنه الآن لم يقترب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي مسافة، نريد أن ندقق الآن في الحادثة. يقول سمعت صوت النبي، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك مسافة إذن الصوت كان بصوت عال، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعني متوجه لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأبو بكر يكثر الالتفات، وذكرنا يعني فضل أبي بكر رضي الله كان يكثر الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الطريق وأبو بكر طول الطريق مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يتذكر الرصد ويتذكر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة في الأمام ومرة في الخلف رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر كثير الالتفات في أحد من بعيد، لأن الأرض قد تكون جبال، وقد يأتيك يعني الفرسان من وراء الأكمة، فينظر أبو بكر كثير الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يقرأ القرآن صلوات ربي وسلامه عليه ولا يلتفت. قال: فقال أبو بكر، نظر أبو بكر من بعيد، مسافة ما هي قريبة الآن ولكن من بعيد، وأبو بكر من كثرة ترحاله وذهابه كان الناس يعرفه كما ذكرنا في المجلس السابق، فأبو بكر أيضا يعرف الناس. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الآن ما في أحد، تخيلوا يوم وليلة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمة أم معبد، إلى الآن الطريق آمن، وكلما بعد عن مكة الأصل أن يكون ماذا؟ الخوف يذهب. فجأة وإلا بأبي بكر يرى سراقة ابن مالك. هنا تعجب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا، أتينا يا رسول الله. خلاص الآن أبو بكر رأى من بعيد سراقة، وسراقة لم يأتي إلا للقبض عليهما، سواء مقتولين أو أسيرين. قال: أتينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن قالها أيضا في الغار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قالها أيضا في حادثة سراقة رضي الله تعالى عنه، قال: لا تحزن، إن الله معنا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: حتى إذا دنا منا، لأن الكلام لأبي بكر، يقول دنا قرب قليلا سراقة ابن مالك المدلجي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى الآن بعيد. قال: حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة، يعني مقدار رمية الرمح أو ضعفها أو ثلاثة، يعني شو كم الآن يصيب الرمح؟ طول المكان هذا 20 متر مثلا، 50 متر، الرمية القوية كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار. قال: هنا قلت، لما قرب قليلا، قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان يروي هذه الحادثة، قال: فبكيت. يقول أبو بكر: فبكيت. والرجال لا تنزل الدموع إلا لأمر عظيم، الرجال دموعهم لا تنزل إلا لأمر عظيم. هل كان يخاف أبو بكر على نفسه؟ كلا والله، كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي يطعن فيه من جمع من الناس لا نريد أن نذكرهم، فعل الأمور العظيمة، كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يخاف على نفسه. قال رضي الله تعالى عنه: فبكيت. في المجلس السابق لما كان عند الراعي يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رويت. يا أخوة، فشرب، ما قال حتى روى، حتى رويت. شوفوا كيف الصاحب رضي الله تعالى عنه. قال: فبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: لما تبكي يا أبا بكر؟ فقال: أما والله ما على نفسي أبكي يا رسول الله، ولكن أبكي عليك. لو حصل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة لا يوجد دعوة، ولكن الله عز وجل مظهر أمره، ولكن الله عز وجل ناصر رسله. قال: أبكي عليك يا رسول الله وليس علي. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اصرعه، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اصرعه. فجأة الآن فصرعه الفرس مرة أخرى، المرة الأولى خر من الفرس فركبه، عصى الأزلام، فاتجه ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فصرعه الفرس. يقول سراقة: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى حتى بلغتا الركبتين من يدي الفرس. قال فخررت عنها. قال ثم قامت تحمحم، الحمحمة صوت الفرس، قامت مرة أخرى، قامت تحمحم. قال ثم زجرتها فنهضت الفرس. قال فلم تكد تخرج يديها، يا الله تخرج يديها من التراب لما ساخت. قال فلما استوت قائمة، خلاص الآن خرجت ببطء من التراب من الأرض. قال فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غثان أو عثان، والعثان هو الدخان، والدخان الذي يكون من غير نار مثل دخان الرماد، هذا هو العثان. قال لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، يعني يشبه الغبار لما خرجت من الأرض مثل هذا الدخان الذي يكون من الرماد في السماء. يعني تخيل الآن الغبار، كانت يديها في التراب فقامت، يقول مثل الغبار الآن والرماد والدخان الذي في السماء. قال رضي الله تعالى عنه، طبعا كان كافرا بعد ذلك أسلم، قال سراقة فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، يعني مرة أخرى الآن استقسم، أول مرة فخرج الذي يكره، استقسم مرة ثانية فخرج الذي يكره. قال فناديتهم، الآن لما عرفت أن المسألة ليست بالقوة، الآن عرفت أن الأمر شيء يخفى علي، وأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمر هو عليه حق ولكن لا يعرف حتى الآن. قال فبدأت أناديهم، ينادي يا محمد يا أبا بكر. قال فناديتهم بالأمان، الأمان الأمان. قال فوقفوا، لأن لما رأوه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعوا ناحية الطريق الآن. قال فناديتهم بالأمان، الأمان الأمان، والعرب كانوا يوفون بعهودهم. قال فوقفوا الآن، خلاص انتظروا الآن. قال فركبت فرسي حتى جئتهم، ركبت الفرس مرة أخرى ثم جئتهم. قلنا مسافة الرمح تقريبا أو الرمحين كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مسافة الرمي بالرمح. قال فجئتهم الآن. هنا قال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قد علمت أن هذا عملك، يعني الذي حدث لي من سقوطي أول مرة من الفرس وبعد ذلك ساخت في الأرض وسقطت مرة أخرى، عرفت أن هذا من عملك، من الشيء الذي تأتي به. قال فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه، أنا لن ينتهي هذا الأمر إلى أن تدعو ربك أن يخلصني مما فيه، وإلا سأموت في هذا المكان. عرف أن الأمر منتهي بالنسبة له. قال فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي. هو جاي كان يبيه، يقول لك علي أنا اللي راح أعمي عليك، شفت اللي يجونك من قريش ومن بني مدلج وغيرهم وكذا، أنا سأقف في هذا المكان وأقول لهم ترى ما في أحد هني. شوف تقدير الله عز وجل. قال وهذه كنانتي، كيس السهام. قال فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. خذ سهما من سهامي، ومعروفة سهامه، إذا مريت في المكان الفلاني أمامك ستمر على حلال لي وغلمان موجودين، بس ورهم السهم، تقدر تأخذ اللي تبيه، أبد خذ اللي تبيه، سيعرفون هذا الأمر من السهم الذي تأخذه من كنانتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في إبلك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله عز وجل، أنجى سراقة مما كان فيه. قال ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما حصل لي ما حصل، وهذه بداهة العرب وكان رئيسا في قومه، قال أنا عرفت مما حصل أن أمر هذا الرجل سيظهر يوما ما، سيظهر الآن بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، ولكن أمره سيظهر. قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني شيئا إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفي عنا. جعلوا الدية وذهبت لآخذها، إلى آخر ما ذكره سراقة. يقول: وقلت له: خذ من إبلي ومن غنمي ومن حلالي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرزقه شيء، يعني لم يأخذ منه شيء ولم ينقصه من ماله شيئا، إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: أخفي عنا، يعني إذا جاك أحد قل ما شفتهم، وري عنا، ليسوا بمحمد، ليس بأبي بكر، وهكذا. فقال سراقة: يا نبي الله، مرني بما شئت، أي شيء تريده مرني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الطريق بمأمن، والذين يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الشمال، إنما من الجنوب، من مكة وما حول مكة. أما من ناحية المدينة فهم يريدون استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقط الأمر الوحيد الذي أريده منك أن تقف مكانك الآن، وأي واحد يأتي من قريش من غيرهم يريدون الدية أنك ترده. هنا سراقة قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب موادعة، أمان، عهد، حتى آمن به بعد سنة سنتين ثلاث، وكما قلنا جاء بالكتاب بعد الفتح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه، وهو مولى أبي بكر ممن اعتقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم، لأن رحلة الهجرة كانوا 4، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل ابن أريقط الليثي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة أن يكتب الكتاب له في رقعة من أديم من جلد، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم من سراقة. هذا الكتاب كما ذكرنا قبل قليل احتفظ به سراقة حتى السنة 8. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم ذهب إلى حنين، ثم إلى الطائف، ثم رجع. فلما رجع عند الحديبية هنا أو الجعرانة، إما الجعرانة أو الحديبية، جاءه سراقة بالكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم وفاء وبر. فأسلم سراقة رضي الله تعالى عنه. رجع سراقة فوجد الناس كلهم في الطلب في كل مكان: ما رأيتم محمد. فجعل سراقة لا يلقى أحدا من هؤلاء إلا قال: قد كفيتكم ما ها هنا، المكان الطريق الفلاني، ترى أنا كفيتكم، ذهبت ولا يوجد فيه أحد. فلا يلقى أحدا إلا رده سراقة رضي الله تعالى عنه. فكان أول النهار كما جاء في الرواية جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. مسلحة يعني حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم. روي في قصة سراقة، حتى يعني نأتي على هذه المسألة، أنه في هذه الحادثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووعده أمرا سيحدث في المستقبل. وهذه الحادثة رويت مرسلة، يعني لا تصح بالسند، عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية ضعيفة مرسلة، وهي رواية سواري كسرى التي لبسهما سراقة ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا ما رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية مرسلة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك في هذه الحادثة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هنا في هذه الحادثة. قال الحسن: فلما أتي عمر بسواري كسرى في عهد عمر، لما فتح ديار كسرى فأتي بالذهب والمجوهرات كلها التي عند كسرى، وجاء بالسوارين التي كان يلبسهما كسرى، قال: دعا عمر رضي الله تعالى عن سراقة فألبسه السوارين، ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: قل الحمد لله، يقول لسراقة، الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي. قال عمر لسراقة يريد أن يذكره بما حصل في تلك الحادثة. وقلنا هذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرسلة. جاء في رواية أخرى في دلائل النبوة للبيهقي، حتى نأتي بالرواية الثانية وما فيها من تفاصيل، عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي بفروة كسرى، الجبة التي يلبسها كسرى، فوضعت بين يديه، بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وفي القوم سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي رضي الله تعالى عنه، فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز، ألقى عمر سواري كسرى على سراقة فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه، يعني من كبر السوارين، شوف كبره، يقول بلغ حتى المنكبين، كيف شكلها ولا كذا، ولكن كبيرة. فلما رآهما عمر رضي الله تعالى عنه في يدي سراقة قال عمر: الحمد لله، سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج. ثم ذكر الحديث. قال الشافعي، وهذا في دلائل النبوة للبيهقي، قال الشافعي: وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: كأني بك قد لبست سواري كسرى، يشير إلى الحادثة. فكأن الشافعي رحمه الله تعالى يثبت الحادثة، ولكن ذكرنا أنها ضعيفة، ولكن هذا من كلام الشافعي يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وقال عمر رضي الله تعالى عنه حين أعطاه سواري كسرى: البسهما، ففعل سراقة، فقال: قل الله أكبر، فقال سراقة: الله أكبر. ثم قال عمر: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج، فقال ذلك سراقة رضي الله تعالى عنه. وملخص هذه الحادثة ذكرناها حتى نطلع عليها أنها لا تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بعد هذه الحادثة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن معهما مستخفين من الناس، حتى مر بعبد يرعى غنما، مر في الطريق في أول ليلة في أول يوم أيضا براعي غنم، وهذا راعي غنم آخر في طريق الهجرة بعد حادثة سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فمر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، يريدون من اللبن، وتعرفون الطريق كبير وطويل، فيصلون إلى مكان لا يوجد عندهم شيء من الأكل ولا من الشراب، فإما يشترون إما يستسقون، فطلب استسقاء اللبن من هذا الراعي. فقال الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر: ما عندي شاة تحلب أبد، أنا عندي شياه ولكن ما عندي شاة تحلب فيها حليب نافي، غير أنها هنا عناقا، العناق الأنثى من الماعز من الغنم التي لم تبلغ السنة العناق. قال إلا أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها لبن. لما يقال أخدجت الشاة يعني ولدت يعني مولودا ناقصا وإن كان تام الحمل، ولكن لا يوجد فيما يصف هذا الراعي في ضرعها أي لبن في ضرع، لأنها ولدت ولكن لا يوجد في هذا الضرع أي نقطة لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو بها، فدعا الراعي بهذه الشاة التي لا يوجد بضرعها أي نقطة لبن، فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، مسكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على ضرعها، مسح الضرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فنزل اللبن مباشرة من الضرع، آية من آيات الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء أبو بكر بمجن، مجن اللي هو الترس، في بعض الأحيان مثل الترس يوضع فيه الحليب أو اللبن، فحلب وسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، حلب النبي وعطاه أبو بكر وشرب، ثم حلب وعطاه الراعي فشرب الراعي، ثم حلب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط، يقول هذا الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم، مسحت الضرع ودعيت ثم نزل اللبن ما فيها قطرة واحدة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تراك تكتم علي حتى أخبرك، تكتم الخبر فأخبرك من أنا؟ فقال الراعي نعم أكتب الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني محمد رسول الله. النبي لا يريد أن يخبر، قد ينادي هذا الراعي من قومه من يأتون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قال سأكتم الخبر هنا قال أنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال الراعي، لأن الأخبار منتشرة، قال أنت الذي تزعم قريش أنه صادق، قريش في أخبار يقولون عنك صادق محمد، أسمع بالأخبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك، نعم هذا اللي يقولون، نعم أنا محمد الذي يقولون إني صادق. هنا قال الغلام فأشهد أنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. شوف تخيل راعي يا أخوان، راعي لا يعرف اسمه الآن، لا يعرف، عطوني الآن ابحثوا في كتب السير في كتب الصحاح في غيرها، ولكن لا تعرفون منزلة هذا الراعي عند الله عز وجل. رأى النبي وآمن به وأصبح صحابيا ولا يعرف في التاريخ إلا بهذه الحادثة من غير اسم، وهو عبد مملوك عند أناس. يا أخوة شوف البركة، لا تدري من أين تأتي هذه البركة، والله لا يعرف هذا. تخيل راعي ما يعرف في يعني في الصحراء بين العشب مع الغنم، من تقدير الله عز وجل أن يأتي إليه النبي، مو هو ذاهب إلى النبي، النبي يأتي فيلقى النبي فيحصل ما حصل فيقول له من أنت؟ يعني لو ترك هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما أسأل عنه، قد يكون النبي بسبب هذا الوضع وأنه يريد أن يخفي نفسه يذهب، ولكن من صدقه سأل من أنت؟ فأجابه النبي فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه النبي. الله أكبر، انظروا إلى هذه البركة من أين تأتي. قال فأشهد أنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. إذا سمعت الأخبار أنني ظهرت على الناس، أنت غلام الآن مملوك ليس بيدك شيء، سمعت أني ظهرت فأتنا. التاريخ لم يذكر أن هذا الغلام قد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إليه، لا ندري، قد يكون ممن هاجر بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ممن مات في هذه الفترة، ولكن المعلوم أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم هو عند الله عز وجل، هل هاجر هل مات، ولكنه كان صحابيا رضي الله تعالى عنه. هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من هذا الراعي حتى وصل إلى الجحفة، قلنا قرابة كانت مكان خيمة أم معبد في وادي قديد، قرابة 140 أو 150 كيلو. انتقل النبي حوالي وادي قديد سراقة بن مالك، ثم بعد سراقة لقي هذا العبد بالغنم، راعي الغنم، ثم أكمل الطريق حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة. الجحفة قرابة 200 كيلو أقل بقليل أو كذا، 200 كيلو عن مكة. هنا بات النبي صلى الله عليه وسلم المبيت الثاني. المبيت الأول في كراع الغميم، قلنا قرابة 60 كيلو متر. الآن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المبيت الثاني إلى الجحفة. والجحفة يا أخوان شيء عجيب، لما وقفت على هذا الحديث الذي في الجحفة، يعني وتفسير الآية، ولذلك قلنا يا أخوان من فوائد السيرة أن نربط الآيات بأسباب نزولها بالحوادث. قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والله يا أخوان قد نقرأ ونقرأ ونقرأ، ولكن اربطوا هذه الآية بما حصل في الجحفة. والله يا أخوان كل ما أتذكر هذه الآية ولما وقفت عليها وما حصل في الجحفة، يعني يقشعر الجسم لأجل ذلك. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية؟ لرادك إلى مكة، ونزلت لما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان إلى مكة، خرج من موطنه وخرج وهو مستخف من الناس، حتى إذا وصل إلى مكان قد أمن في الغالب، الآن خلاص خرج من الأعداء، وسراقة قد رد الناس من ورائه، وأصبح الطريق شبه آمن. هنا في هذا المكان اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطنه، فنزلت هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة بعد حين، فلا تحزن يا محمد. الله أكبر، لا تحزن. بعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لمن أخرجوه، يقول لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته فأغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. كان قبل 8 سنوات يا أخوان هارب منهم مستخفي، يقول لسراقة: أخفي عنا الطريق. ولكن وعده الله عز وجل في هذا المكان: إلا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نزلت الآية لرادك إلى مكة، لا تحزن يا محمد. ورجع في 8 في البخاري عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل لرادك إلى معاد، قال ابن عباس: لرادك إلى مكة. ويقول البغوي، ومن باب الفائدة نذكر هذا الحديث الذي ذكره البغوي في تفسيره، قال: وذلك عند هذه الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار مهاجرا إلى المدينة، انظروا إلى هذه اللحظات يا أخوان، يقول: سار في غير الطريق مخافة الطلب، خوف، ما هو الطريق نفسه، يبتعد عن الطريق، إذا أراد حاجة دخل على الطريق أخذ حاجته ثم ابتعد عن الطريق يمشي. قال: فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة. هنا أمن، فنزل وين؟ مكة، الجحفة، والجحفة الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. فهنا أمن الطريق. قال البغوي: وعرف الطريق إلى مكة، عرف الجحفة، وهي طريق من الذي يأتي من الشام إلى مكة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجحفة. يقول البغوي رحمه الله تعالى: اشتاق إليها، اشتاق إلى مكة. قال: فأتاه جبريل. هنا ذكر البغوي رحمه الله هذا من غير إسناد، ولكن قلنا أصل الآية فسرها ابن عباس: لرادك إلى معاد، إلى مكة. قال: أتاه جبريل. ولننتبه، ذكر هنا البغوي هذا الحديث من غير إسناد، قال: أتاه جبريل وقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال: نعم. قال: فإن الله عز وجل يقول، نزول الآية، قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ولذلك قال البغوي بعد ذلك، قال: وهذه الآية نزلت بالجحفة. الفائدة ممن يهتم بالتفسير، قال: ليست بمكية ولا مدنية. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، مكية ولا مدنية؟ نزلت في الجحفة بين مكة والمدينة. هذه من الفوائد، يقول ليست بمكية ولا مدنية. نعم، بعض أهل العلم قال بعد الهجرة كذا، ولكن نريد أن ندقق، هذه في الجحفة. ولما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه، فلما وصل إلى الغميم، والغميم بين رابغ والجحفة، يعني بعد الجحفة بقليل، هنا أتاه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقتها كان كافرا، من أسلم الأسلمي رضي الله تعالى، من بني أسلم، بريدة ابن الحصين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به في هذا الطريق في الغميم بين الجحفة ورابغ، يعني مسافة قليلة من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الجحفة. هذا أيضا من تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، من يلقاه يؤمن. وكان مع بريدة ابن الحصيب قرابة 80 بيت، مو 80 رجل، 80 بيت، يعني 80 عائلة باختصار. فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لما خرج من الجحفة، كانت بيوتاتهم لعل خيام في هذا المكان، 80 بيت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام، فأسلم بريدة ومن معه، وكانوا زهاء 80 بيتا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم العشاء فصلوا خلفه، وبقي بريدة رضي الله تعالى عنه، من قرأ في سيرة بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، بقي في يعني مكانه هو وقومه إلى ما بعد أحد، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هنا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه ناحية المدينة إلى الآن بعد المبيت الثاني. لقي الزبير ابن العوام وهو راجع من الشام، وهذا الحديث في صحيح البخاري، شوف التفاصيل، ترى كله في طريق الهجرة. فالنبي خرج الآن من الجحفة، التقى ببريدة، انتهى من بريدة بن الحصيب، وإلا بالزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، في ركب من المسلمين راجعين من الشام، وهذا الحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا يعني تجارا قافلين من الشام، عندهم تجارة في الشام وراجعين من الشام إلى مكة، ثم بعد ذلك يريدون الهجرة إلى المدينة. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا اللقاء كان في مكان يقال له الخرار، وهو قرابة 10 كيلومترات من الجحفة، يعني بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجحفة. فكسى الزبير رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم علي الوقت، كان المبيت الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم في وادي لقف وهو بعد الجحفة، والمبيت الرابع عند بئر الطلوب وهي بئر إلى الآن موجودة قديمة جدا محفورة وإلى الآن موجودة وموقعها موجود. كان المبيت الرابع هذا بعد وادي لقف، ثم المبيت الخامس كان في العرج، في وادي يقال له العرج بعد بئر الطلوب، ثم المبيت السادس في وادي ريم، ووادي ريم أقرب إلى المدينة وموجود الآن، حتى لو بحثت في الخرائط موجود وادي ريم أقرب إلى المدينة، ثم كان المبيت السابع في الجث جافة وهذا قبيل حمراء الأسد الذي ذهب إلى المدينة في الجنوب الغربي، جبل يقال له حمراء الأسد ومنطقة أيضا حمراء الأسد وحصلت فيها غزوة التي بعد غزوة أحد، بعد حمراء الأسد الجث جافة هذه بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم آخر مبيت قبل أن يدخل قباء وهو المبيت السابع. في الصباح بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر انتقل بعد المبيت السابع من الجث جافة قبيل حمراء الأسد انطلق ناحية جنوب المدينة ناحية قباء، وكان الصحابة من الأنصار يوميا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم متى يقدم عليهم. ونرجع حادثة دخول النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث العظيمة التي حصلت في لقاء الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخوله إلى قباء إلى المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.